أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في شرائط المتعاقدين وفي شرطية البلوغ لصحة العقود والإيقاعات والتصرفات. وقلنا بأن المشهور والإجماع وبعض الروايات قد دلت على أنه لا يصح، تصرفات الصبي ليست بصحيحة من عقود ومن معاملات. عليكم السلام. من عقود ومن معاملات. ثم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بعدما ذكر الإجماع والشهرة والروايات ذكر بعض الاستثناءات في المسألة على ألسن بعض الفقهاء، فذكر مثلا استثناء من قبل الفيض الكاشاني رحمه الله الذي قال بأنه تصرفات الصبي في الأمور الحقيرة والرخيصة واليسيرة لا مانع منها، وتصرفات الصبي في الأمور الخطيرة والغالية والباهظة الثمن فليس بصحيح. ثم ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله كلام السيد صاحب الرياض عليه الرحمة والرضوان عندما قال إذا كان الصبي بمنزلة الآلة في النقل والانتقال فالتصرفات صحيحة، وإذا كان الصبي له استقلالية في التصرف فهذه التصرفات باطلة وليست بصحيحة. ثم ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله كلام الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله عندما قال بأن تصرفات الصبي تفيد الإباحة، كما أن المعاطاة تفيد الإباحة، قال تصرفات الصبي تفيد الإباحة، يعني البيع الصادر من الصبي لا يفيد الملك، يفيد الإباحة. وجميع العقود الصادرة من الصبي إذا كانت بلحاظ البالغ مملكة فهي بلحاظ الصبي مبيحة وليست مملكة. وبعدما انتهينا من توجيه كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله صارت استعانة بتوضيح كلام الشيخ كاشف الغطاء بواسطة تلميذه الشيخ أسد الله التستري رحمه الله صاحب مقابس الأنوار. فوصلنا إلى هذه العبارة، قال فالتحقيق أن هذا يعني كلام الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله حول إفادة تصرفات الصبي للإباحة، قال إن هذا ليس مستثنى من كلام الأصحاب. الأصحاب ماذا يفتون؟ بعدم صحة تصرفات تصرفات الصبي، وبعدم إفادة تصرفات الصبي للملك، عدم صحة بيع الصبي وعدم صحة إجارة الصبي وعدم صحة التصرفات العقدية والإيقاعية للصبي. يقول الشيخ أسد الله التستري رحمه الله في التحقيق، يقول ترى ماكو منافات، يقول ماكو منافات بين كلام الشيخ جعفر وبين المشهور، ولا يمكن لنا أن نعبر عن كلام الشيخ جعفر هو استثناء عن من؟ عن حكم المشهور. المشهور قال بأن تصرفات الصبي باطلة جملة وتفصيلا، ليست بصحيحة جملة وتفصيلا. من حقنا أن نقول إن كلام الفيض الكاشاني استثناء، لأنه ماذا قال؟ إلا في الأمور الرخيصة فتصرفات الصبي صحيح. ومن الممكن أن نعتبر كلام السيد صاحب الرياض رحمه الله استثناء، لأنه قال تصرفات الصبي باطلة إلا أن تكون على نحو الآلة فهي صحيح. أما كلام الشيخ جعفر رحمه الله قال فليس استثناء، وإنما هو يتوافق، قال يتوافق مع المشهور. قال فالتحقيق أن هذا ليس مستثنى من كلام الأصحاب، كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله ليس مستثنى من كلام الأصحاب ولا منافيا له. كلام شيخ جعفر ليس منافيا لكلام الأصحاب والمشهور، ولا يعتمد على ذلك أيضا في مقام الدعاوى. قبل من جهة ولا يحتمل ذلك أيضا في مقام الدعاوى، نوضحها الآن. ليش ماكو منافات بين كلام الشيخ جعفر وبين كلام المشهور؟ قالوا ومن قال لك بأن المشهور الذين يقولون بأن تصرفات الصبي ليست بصحيحة يقول ولا تفيد الإباحة أيضا؟ من قال؟ نعم مو صحيحة، يعني شنو مو صحيحة؟ لا تؤثر أثرها. شنو أثر البيع؟ تمليك، تمليك الأعياد عليكم السلام. شنو أثر الإجارة؟ تمليك المنافع. الصبي إذا أجرى معاملة بيع ومعاملة إجارة عقد البيع باطل، لا يفيد الملك للأعيان، وعقد الإجارة باطل لا يفيد تمليك المنافع. بس من قال لكم بأنه لا يفيد الإباحة؟ ما طرقوا المشهور هاي المسألة، ما طرقوا، ما قالوا ولا يفيد الإباحة أيضا. صبي وأبو خالد المحال وباع، بحيث نحكم بأنه ما صدر ليس بيعا، لا يفيد الملك ولا يفيد الإباحة أيضا. قال هذا المشهور لم يتطرقوا إليه. وقول الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله بأن تصرفات الصبي يفيد الإباحة لا يتنافى مع حكم المشهور بأن تصرفات الصبي باطلة. نعم باطلة، لأنها لا تفيد الملك، لا تفيد الملك، هذا لا مانع منه. فالمشهور يقول لا تفيد الملك، والشيخ جعفر يقول نعم لا تفيد الملك إلا أنها تفيد الإباحة. فماك منافات بين قوله وبين قولهم، كي يعتبر كلام استثناء ككلام الكاشاني وككلام صاحب الرياض. واضح جيد. الكلام ما زال للشيخ أسد الله التستري رحمه الله. ولا يعتمد على ذلك أيضا في مقام الدعاوى. إذا صارت دعوة، جاء زيد إلى السوق فوجد صبيا يبيع في محل أبيه، يبيع قماش، فاشترى زيد قماشا من الصبي، ثم جاء الولي فلم يقبل بهذا البيع، إما لأنه يريد القماش، إما لأنه الثمن قليل، إما لأنه لا يريد أن يبيع إلى زيد، إما لأنه لم يأذن الصبي بالبيع، فرفع أمره إلى الحاكم الشرعي. شنو الدعوة؟ الدعوة قال بأنني لم أبع إلى زيد، فليأخذ زيد أمواله وليرجع إلي قماشي. وزيد ماذا يقول؟ اشتريت من الصبي الجالس في محله. هنا حجة من مقدمة على من؟ قالوا حجة زيد ضعيف، حجة زيد ما مقبولة. نقول اشتريت من صاحب المحل، قال لا. نقول خلاص، لم تشتري من المالك وإنما اشتريت من الصبي، والصبي تصرفاته مو صحيحة، فأرجع القماش وخذ أمواله. فقال ولا يعتمد على ذلك أيضا في مقام الدعاوى، ولا فيما إذا طالب المالك بحقه وأظهر عدم الرضا. هسه بدون دعوة جيت للمحل، الصبي قال بعت كذا إلى زيد، فرحت الزيد قلت له ترى أنا لا بعتك ولا اشتريت، بدون دعوة، بدون قاضي شرعي، بدون حاكم شرعي، فهنا يجب على زيد أن يرجع ما اشتراه. الحجة ويا من؟ الحجة معي مع المالك. ولا فيما إذا طالب المالك بحقه وأظهر المالك عدم الرضا، بمن عدم الرضا؟ ببيع الصبي. قال انتهى كلام الشيخ أسد الله التستري رحمه الله توضيحا لكلام الشيخ جعفر الكبير رحمه الله. جيد، الآن الشيخ الأعظم الأنصاري يريد أن يلخص كلام الشيخ أسد الله التستري رحمه الله، لذلك راح يصير عندنا شوف التكرار. قال وحاصله أن مناط الإباحة، يعني شنو مناط الإباحة؟ ومدار الإباحة، يعني الإباحة تتوقف على ماذا؟ أن مناط الإباحة ومدار الإباحة في المعاطات ليس على وجود تعاط قائم بشخصين، أو قائم بشخص منزل منزلة شخصين. قال تدرون المعاطات ما هو روح المعاطات؟ إذا ما هو روح المعاطات؟ قال أنتم ماذا تقولون؟ بعدين أنا جاوبكم. نقول نحن نفهم بأن روح المعاطات حصول تعاطي، حصول مبادلة، حصول أخذ وإعطاء، حصول قبض وإقباض، هكذا نفهم من أن المعاطات حقيقتها هذا. إما وجود طرفين، وإما وجود طرف واحد، من المقصود من الطرف الواحد؟ المشتري. مشتري كلامنا بالصبي، يعني اذا انا جالس اجى الصبي وبيده قماش، كتاب، سبحة، قلم، دفتر، وقال لي اريد ابيعه، فان ابي ارسلني من اجل ان ابيع هذا في السوق. بكم تريد الكتاب؟ قال بدينار. اعطيت الدينار وخذت الكتاب. انا بما انني بالغ اصبح موجب وقابل، انا موجب وقابل، كانما الولي الذي اذن للصبي، والصبي نقل لي هذا الاذن، الصبي نقل لي هذا الاذن، فاصبحت مشتريا لانني فلان، واصبحت بائعا لانني ماذون من قبل من اذن للصبي. فانا شطيرا موجب وقابل، شخص واحد الا انني موجب وقابل بنفس الوقت. الحمد لله. هذه المعاطاة، المعاطاة مبادلة، مقايضة، اخذ وعطاء. قال كلا، قال بل على تحقق الرضا من كل منهما بتصرف صاحبه في ماله. إذن يقول المعاطاة ليست عملية فعل، مو عملية نقل وانتقال، يقول وإنما المعاطاة تتقوم بالرضا، كما قلنا في درس البارحة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هاي من ضمن أدلة من؟ هاي من ضمن أدلة صحة المعاطاة. والآية القرآنية المباركة تجعل التجارة الصحيحة تدور مدار من؟ مدار الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذا التجارة الصحيحة هي المقرونة بما المقرونة؟ بالرضا، بالرضا. فيقول ترى روح المعاطاة مو فقط هاك وأخذ وانطيني، قال مو هذا روح المعاطاة، إنما روح المعاطاة وجود رضا، رضا أن تأخذ وأن تعطي. حتى لو فرضنا أنه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق كإطارة الريح ونحوها، بمعنى أن الريح هواء حمل ثوبي إلى منزلك وحمل ثوبك إلى منزلي، صار عندنا تبادل، صار ثوبي عندك وثوبك عندي، هذا الشيء عبر عنه كإطارة الريح ونحوها. شلون نحوها؟ حيوان. شلون الغراب؟ هذا الغراب يسرق، يسرق، فغراب يأخذ شيء من بيتي يضعه في بيتك، ومن بيتك يضعه في بيتي، هذا الغراب يسرق، والجرد ايضا يسرق. مرة من المرات عندما كنا في خدمة الشيخ الغروي رحمه الله عند محبس سمين فقد، ما لقينا، دور عليه هو في المنزل، دورنا عليه في المكتب ما لقينا، بعد اي اسم عنده، قال راح وركم اسبوع كانوا ينظفون في السرداب ووجدوا مكان للجرد، طلعوا الاغراض البيع على مود ينظفون، وجدوا المحبس لنا ما اخذ سارقة، هذا الجرد سارقة. بلي. فايضا نفس الحالة، جرد بين بيتي وبيتك، اخذ محبسي خلاه عندك، وجاب ايضا من عندك في الدينار ذهب خلاه عندي، فصارت عملية ماذا؟ مبادرة ولكن دون إرادة، لا الريحة التي غيرت أكو إرادة، ولا هذا الحيوان الغراب أو الجرذ الذي حقق عملية المبادرة أيضا بإرادتي وبإرادتك.
جيد.
قال حتى لو فرضنا أنه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق فتراضيا على التصرف، ثوبي عندك تصرف به وثوبك عندي راح اتصرف به، فهو رضي أن أتصرف بثوبه وأنا رضيت أن يتصرف بثوبي. زين شلون عرفت هو رضى وأنا رضيت؟ قال بإخبار صبي أو بغيره، بغير إخبار صبي من الأمارات كالكتابة ونحو الكتابة، علم عرف الثوب عندي وقاعد ألبسه ورضي، هو ما تلبسه، أكو أمارات تدل على أنه هو رضي وأنا رضي، كان هذه معاطات أيضا. قال هاي معاطات لو مو معاطات؟ قال هاي معاطات. يقول أين القبض والإقباض؟ لا سلمت الثوب ولا قبضت الثوب، وإنما العملية وين حدثت؟ بواسطة الرياح وليست بواسطة زيد ولا بواسطة عامر. إذن لماذا يصح هذا التعامل؟ كيف يصح؟ سبب من يصح؟ سبب الرضا، سبب الرضا. إذن المعاطات روحها الرضا وليس روحها المبادرة الفعلية والقبض والإقبال. ولذا يكون، شوف وين ودانا، ولذا يكون وصول الهدية إلى المهدى إليه على يد الطفل أولى منين؟ أولى من وصوله بالرياح، أولى من وصوله بواسطة الحيوان. هذا واضح. ولذا يكون وصول الهدية إلى المهدى إليه على يد الطفل، افتح قوس، الكاشف، إيصاله، إيصال الصبي للهدية كاشف عن رضا المهدي بالتصرف بما بما بل بالتصرف بل بما بل التملك. ست القوس، عندما يطرق علي الباب الصبي ويعطيني كتاب ويقول لي هذا الكتاب من أبي هدية، يد الصبي كاشفة عن كون المالك أذن في التصرف، بل ملكني، بل ملكني الكتاب من البداية ما عدا ما بين القوسين. ولذا يكون وصول الهدية إلى المهدى إليه على يد الطفل كافيا في إباحة الهدية، بل كافيا في تملك، بل كافيا في تملك الهدية. هذا الكلام شو رأيك فيه؟ هذا تحصيل من؟ هذا تحصيل كلام الشيخ التستري رحمه الله. قال وفيه، قال إن ذلك حسن. شنو ذلك حسن؟ قال إن المعاطات تدور مدار الرضا، هذا أمر حسن جيد لا بأس به، إن المعاطات تدور مدار الرضا، لأن لما ننظر إن المعاطات تدور مدار الرضا، إيش أكو رضا؟ جعل في حكم المعاطاة. ومن ضمن الأمور التي تحتوي على رضا أن أضع الصبي في دكان يبيع. قال إذن ماذا تفيد؟ هذا رضا، ماذا يفيد؟ يفيد المعاطاة. إذن يفيد الإباحة، ثم ترقى قال بل يفيد، أن يفيد الملك ويفيد التمليك. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال إن المعاطاة تدور مدار الرضا، هذا حسن، إلا أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحة وتمليك. قال المعاطاة لها موضوع ولها حكم. شنو موضوع المعاطاة؟ الذين قالوا المشهور المعاطاة هو نقل وانتقال فعلي دون الاستعانة بالألفاظ، وشلون؟ وجاء الشيخ التستري رحمه الله فقال المعاطاة من حيث الموضوع هي ماذا؟ هي الرضا، هي الرضا. الشيخ الأعظم رحمه الله قال هذا موضوع المعاطاة. بس عندنا سؤال، حكم المعاطاة، حكم المعاطاة يدور مدار وجود إيجاب وقبول، لو فعلي لو لفظي، بس مو لفظي إيجاب بعت واشتريت، هذا يصير بيع لفظي، لا أكو ألفاظ، بيع الألفاظ ليست ألفاظ إيجاب وقبول، إلا أنها دالة عليه، من دالة على الرضا بالإيجاب والقبول. يقول فبناء عليه ماذا سوف تكون النتيجة؟ بعض المعاطاة حكمها حكم الإباحة والتمليك، وبعض المعاطاة حكمها مجهول، مجهول. أقول أوضح أكثر، قال مثلا المعاطاة في البيع والشراء التي تحتوي على إيجاب فعلي وقبول فعلي، إيجاب من إيجاب من البائع، إيجاب فعلي وقبول فعلي من المشتري، هذه معاطاة تفيد الإباحة وتفيد التمليك، ما عندنا مشكلة وياها. أو المعاطاة التي تفيد، أو المعاطاة التي تحتوي على إيجاب لفظي بس مو بعتك، مثلا خذ هذا، خذ، أي مو من ألفاظ البيع، خذ مو من ألفاظ البيع، والثاني قال جيبه أرد أخذه، هذا ليس من ألفاظ إيجاب، فهناك لفظ صدر من البائع وهناك لفظ صدر من المشتري، بس مو ألفاظ إيجاب وقبول، وإنما ألفاظ تدل على إرادة الإيجاب وتدل على إرادة القبول. قال هذا أيضا معاطاة تفيد الملك أو تفيد الإباحة. أما المعاطاة المجردة من الأفعال والمجردة من الأقوال، من قال لكم بأنها تفيد الإباحة أو تفيد الملك كما فيما نحن فيه؟ صدق يعني بيع، إيش ما يصدر من الصبي من ألفاظ ومن أفعال لا تعتبر إيجاب. ليش؟ ليس مالكا، ليس أهلا علما، ليس أهلا للبيع. وش ما يصدر من المشتري من قبول لا يعتبر قبول علما من إيجاب، لأن إيجاب ماكو. وأما بالنسبة للمالك الأصلي لعله نائم في البيت لا يدري شنو صار بالمحل، شنو البيع، شنو الشراء، شنو إيجاب، شنو قبول، لا يعلم لأنه نائم لا يعلم التفاصيل. يقول هذا إذا أكو رضا في الجملة قد يكون معاطاة موضوعا، بس من قال بأنه معاطاة حكما؟ من قال حكم حكم المعاطاة؟ من قال؟ قد يوجد رضا ولكن لا أثر له، يصير لو ما يصير، نتعامل بالربا انا وياك راضين قابلين، بس الحكم شنو الحكم؟ حكم حكم اباحه حرام لان الربا بحق. فمجرد الرضا لا يحقق لي الحليه، لا يحقق لي الاباحه، لا يحقق لي التملك. لذلك قال ودعوى او وفيه ان ذلك حسن، الا انه موقوف اولا على ثبوت حكم المعاطاه من دون انشاء اباحه وتمليك والاكتفاء فيها بمجرد الرضا. قال اذا عندك دليل جيب لي اياه، ان مطلق المعاطاه تؤدي اما تؤدي الى الاباحه. اي معاطاه بها رضا ماذا تؤدي الى الاباحه. قال لا دليل على ذلك، وانما دل الدليل على ان بعض المعاطاه تفيد الاباحه. جيد. ثم قال ودعوى حصول الانشاء، يعني الانشاء العملي بدفع الولي المال الى الصبي. يقول قد يقال بان هناك انشاء، انت شنو مشكلتك ان هذه المعاطاه لا تحتوي على انشاء، لذلك قد لا تفيد الاباحه. نحن نقول هناك انشاء فعلي، وهو ان الولي دفع الكتاب الى الصبي ليبيعه، او الولي انطى المفاتيح للصبي على مود يفتح المحل عليكم السلام فيبيع، هذا انشاء فعلي. الا يكفي هذا؟ قال ودعوى حصول الانشاء بدفع الولي المال الى الصبي. ودعوى مبتدأ، وين الخبر؟ مدفوعة بأنه إنشاء إباحة لشخص غير معلوم. قال نسأل سؤال، الولي عندما دفع الكتاب إلى الصبي وقال له روح بيعه، وأنتم تدعون أن الولي قد أنشأ إباحة، من الإباحة؟ الإباحة إلى مشتري مجهول. من الذي سوف يشتري الكتاب؟ من الصبي. كي تتحقق المعاطاة وتتحقق الإباحة من قبل الولي إلى المشتري. الإباحة من الولي إلى من؟ إلى المشتري. تعال أيها الولي، أنت لما دفعت الكتاب إلى الصبي أنشأت إباحة، إلا من أبحت الكتاب؟ شو الجواب؟ قال لا أعلم. من هو؟ قال لا أعلم. لعله زيد، لعله عامر، لعله رجل، لعله امرأة، ولعل الكتاب شبيه لا يباع، ولعل الكتاب لا يباع أصلاً. احنا الاباحة شرين معدة المعاطات التي تنتج الاباحة هي المعاطات المشخصة، وليست المعاطات التي تكون بلحاظ مجهول. قال بانه انشاء اباحة لشخص غير معلوم ومثله، يعني والمعاطات بلحاظ الاشخاص المجهولين غير معلوم الدخول في حكم المعاطاه. شنو حكم المعاطاه؟ الاباحه والتمليك، فكون الطرف المقابل مجهول ليس بالضروره تكون هذه المعاطاه تفيد الاباحه، لعل هذه المعاطاه لا تفيد شيئا، وانما المعاطاه التي تفيد الاباحه هي الاباحه الى شخص معلوم وليست الى شخص مجهول، مع العلم بخروجه عن موضوعها. قال اصلا هاي مو معاطاه، هذه ماكو. دفع الولي كتابه الى الصبي من أجل أن يبيعه. هذه أصلاً معاضاة لا موضوع ولا حكم. وإذا أصر بعضكم على أنها معاضاة موضوعاً فليس بالضرورة أن يكون حكمها كحكم المعاضاة التي تحتوي على طرف مقابل معلوم يسلم إليه الكتاب. واضح هذا أيضا إن شاء الله. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وبه يفرق بين ما نحن فيه. شنو الذي نحن فيه؟ وهو أن الذي يشتري من الصبي مجهول الحال، فالإباحة لا تكون، فالمعاطاة لا تكون نحو معين، وبذلك نشك هل هذه معاطاة إذا كانت بلحاظ من؟ بلحاظ مجهول. ولو فرضنا أنها معاطاة هل تفيد الإباحة؟ لعله لا تفيد الإباحة. وبه يفرق بين ما نحن فيه وبين من؟ ومسألة إيصال الهدية بيد الطفل، يعني إيصال الهدية بيد الطفل إيصالها إلى معين أو غير معين؟ معين، إلى الجار، إلى الصديق، إلى القريب، فإنه يمكن فيه يعني في مسألة الهدية دعوى كون دفع الهدية إليه يعني إلى الصبي للإيصال تعتبر، قال تعتبر إباحة أو تمليكا، كما ذكر أن إذن الولي للصبي في الإعارة إذن في انتفاع المستعير، هكذا ذكر الفقهاء. إذا دفع الولي كتابه إلى الصبي من أجل أن يدفعه الصبي إلى زيد، لأن زيد بحاجة أن يقرأ الكتاب، عشان تسمي استعارة، دفع الولي الكتاب إلى الصبي ليدفعه إلى المستعير، هذا يدل على إباحة التصرف، وهو إذن في الانتفاع، إذن في قراءة الكتاب والانتفاع به. وأما دخول الحمام، يدخل الإنسان إلى الحمام فلا يجد الحمام، الحمام ما موجود، عليكم السلام إن شاء الله، الحمام ما موجود، فيغتسل ثم يدفع مبلغ من الماء وشرب الماء، السقاء ما موجود، خال ماي، نشرب ماء ونضع مبلغ من المال في الكوز، ووضع الأجرة والقيمة، وضع الأجرة بالحاض الحمام، ووضع القيمة بالحاض السقاء، فلو حكم بصحتهما، افتح قوس، اكتب بناء على ما ذكرنا، هو مكتوب يعني عفوا بين القوسين مكتوب، افتح قوس، بناء على ما ذكرنا من حصول المعاطات بمجرد المراضات الخالي عن الإنشاء، صدق يقول انت مو قلت سابقا المعاطات يكتفى بها بالرضا، صح ولا لا؟ الرضا قد يدل عليه شاهد الحال، لما يطلب الحمام هو كاتب من اغتسل ليدفع درهما وخاص صندوق، انا اغتسل وادفع درهما، اكو رضا لو ما اكو رضا، انا راضي هو راضي. كذلك السقاء، ندري احنا ليشرب من هذا الماء الصافي الذي نقله السقاء يدفع درهم، هو قابل وأنا قابل، هذا مو معاطاة، قالوا معاطاة، قالوا قول تفيد الملك، تفيد الإباحة وتفيد الملك. قال فلا حكم بصحتهما، يعني بصحة دفع الأجرة إلى الحمام وبعد ودفع القيمة إلى السقاء، إن حصرت صحة وساطة الصبي فيما يكتفى فيه بمجرد وصول العوضين دون ما لا يكتفى فيه. قال إذا صححنا هذا شنو معناها؟ معناها المدار على وصول العوضين. ففي مسألة الحمام اغتسلت ودفعت حقي وصلي وحق الحمام وصل، وفي مسألة سقى شربت الماء ودفعت حقي وصلي حق وصل. فلذلك قال فلو حكم بصحتهما بناء العلمة على أن التراضي موجود والتراضي يحقق المعاطاة والمعاطاة تحقق الإباحة أو تحقق الملك، إن حصرت صحة وصادة الصبي بمن حصرت فيما يكتفى فيه بمجرد وصول العوضين، إذا وصل العوضان يكتفى، وأما إذا لم يصل العوضان معناها تصرفات الصبي شبيها راح تصير مو صحيح. قال دون ما لا يكتفى فيه. ثم قال والحاصل أن دفع الصبي وقبض الصبي بحكم العدم فكل ما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بأي وجه اتفق فلا يضر مباشرة الصبي لمقدمات الوصول. إذن الصبي شنو مقامه؟ مقام الآلة يجري المقدمات. قال لا مانع لا مانع، بس إقبال الصبي لا يكفي، إقبال الصبي راح يصير ليس كافيا، وإنما بحاجة علما وإنما بحاجة إلى صراحة من البائع، والصبي مجرد آلة. ثم إنما ذكر غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.